أن يشتت، اذهب إلى صفحة كذا في سورة كذا ويريد أن يقرأها هنا، ما الذي يجعله يقلب المجلدات؟ ولعله في مثل هذا التفسير الذي هو مثلا في 5 مجلدات ليس معه في هذه المرة أو في هذه السفرة أو في هذه الحجرة إلا المجلد الذي بين يديه، اصطحب معه المجلد الأول أو المجلد الثاني أو الثالث، وإذا به يحيله المفسر على مجلد ليس معه الآن وهو يقرأ في هذا الموضع، فلا شك أن هذا من مزايا هذا التفسير، إنه لا يجعلك تحتاج إلى موضع آخر وأنت تقرأ تفسيره. ثم شرع رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة، فوقع تفسير سورة الفاتحة في 4 صفحات ورقتين، وقع تفسير سورة الفاتحة في 4 صفحات، ومعروف طبعا أن الفاتحة يطول في تفسيرها وهي فاتحة الكتاب وأمه، وهي 7 المثاني والقرآن العظيم، و يعني هي أفضل سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، فالمفسرون يطيلون في تفسير سورة الفاتحة بهذه الاعتبارات، ونحن إن شاء الله نستغل هذا الدرس لفوائد كثيرة إن شاء الله، ولعله يكون عونا لكثير من إخواننا على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى إتقان قراءته أيضا كما كانت العادة في تفسير في القرآن في دروس التفسير، فكنت أحرص على القراءة وإحكام النطق وتصحيح المخارج والنص على بعض الأحكام التي تتعلق بالتلاوة بحسب ما أراه من حاجة أو فائدة، فعسى أن يكون هذا الدرس إن شاء الله درسا مباركا، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى فيه لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على الاستمرار في تفسير كتابه حتى نختمه تفسيرا إن شاء الله تعالى، ونبدأ تفسير سورة الفاتحة في الدرس القادم إن شاء الله، ويعني نستفيد في اللحظات التي قبل الإقامة في الإجابة عن بعض الاستفسارات. يسأل السائل ما هي أفضل طبعة تنصحون باقتنائها لهذا الكتاب؟ يبدو أنها الطبعة التي بين يدي الآن، وهي كما قلت مكتوب عليها دار الصفا للنشر والتوزيع بالدقازيق، وحقوق الطبع محفوظة لدى مكتبة الأوس المدينة المنورة، راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعد، فهذا كل ما عندي بالنسبة للطبعة. في طبعة أخرى في مجلد واحد طبعا ما لا يدرك كله لا يدرك كله أو جله، فالذي لا يستطيع اقتناء طبعة التي هي في 5 مجلدات لا بأس أن يقتني الطبعة التي هي في مجلد واحد إن شاء الله، وإن كانت كما قلت في يعني بخط صغير جدا قد تتعب قارئها، لكن شيء أفضل من لا شيء. يسأل سائل: ما خطورة قول إن القرآن مخلوق؟ هذا كفر حفظك الله. فربنا سبحانه وتعالى وصف رجلا في كتابه بأنه نظر ثم عبث وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فمن قال إن القرآن مخلوق فهذا كفر، فالقرآن كلام الله عز وجل وليس مخلوقا. فالذي لا يفهم خطورة قول القائل إن القرآن مخلوق هذا أمر خطير جدا، يترتب عليه أمور كثيرة، ومن أوضحها كما قلت الكفر. فربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالقرآن يخبر بأن هذا الكتاب كلام الله وأنت تقول مخلوق، هذا تكذيب لله عز وجل وكفر بكلامه وبكتابه. ثم إذا كان القرآن مخلوقا فالمخلوق يعتريه ما يعتري المخلوقين، فالمخلوقات فيها نقص. فإن كان القرآن مخلوقا يمكن أن يكون فيه نقص أو عيب أو خلل، أما إذا كان القرآن كلام الله فهذا معناه أنه لا نقص فيه ولا خلل ولا عوج ولا انحراف ولا ضلال، بل هو كتاب الله الذي لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أحد الحاضرين يقول: أفضل طبعة حسب علمي الطبعة التي نشرتها عالم الكتب ببيروت، وهي في 5 مجلدات وتحقيق محمد زهدي نجار. يعني طبعا أنا ما اطلعت عليها، فالعهدة على صاحب الوريقة. يقول: أريد أن أعرف حال الشيخ عبد الرحيم الطحان الآن، أفيدوني أفادك الله، لأن هناك من طلبة العلم من يقولون لي: لا تسمع له أشدتك. سبق الكلام في هذا الموضوع، ويمكن أن يرجع السائل إلى مصدرين مطبوعين. المصدر الأول تحذير الإخوان من انحرافات عبد الرحيم الطحان، وهو الشيخ محمد جميل زينو حفظه الله تعالى، وفيه بيان حال هذا الرجل الذي تزيى بزي أهل العلم وانتسب إلى السنة، ثم كان حربا على العلم وأهله وعلى السنة وأهلها. فهذا المصدر الأول تحذير الإخوان من انحرافات عبد الرحيم الطحان للشيخ محمد جميل زينو حفظه الله. والمصدر الثاني إيش اسمه؟ إقامة البرهان على ضلال عبد الرحيم الطحان لشيخنا الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي. فعندك هذان المصدران إن شاء الله ترجع إليهما: إقامة البرهان على ضلال عبد الرحيم الطحان للشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، والمصدر الثاني تحذير الإخوان من انحرافات عبد الرحيم الطحان للشيخ محمد جميل زينو حفظه الله تعالى. شريطان، نعم، هناك أشرطة أيضا للشيخ الألباني حفظه الله تعالى. وكتاب تحذير الإخوان اشتمل على كلام كثير من أهل العلم في هذا الرجل، لئلا يظن أن المسألة شخصية، لئلا يظن أن المسألة شخصية. فكثير من أصحاب البدع والأهواء إذا بين أهل السنة حالهم رموهم بأنهم إنما يتكلمون فيهم لأمور شخصية، وهذا كذب، لأن أكثر المتكلم فيهم ليس بينهم وبين المتكلمين فيهم أدنى علاقة دنيوية ولا حتى دينيا، إلا إن كانت الأخوة في الدين عن بعد، يعني ما حصل تعامل في الغالب بين أكثر المتكلم فيهم والمتكلمين في هؤلاء المتكلم فيهم، وإنما هي أمور عقدية ومنهجية ومسائل شرعية لا ينبغي أن يجامل فيها أحد. أحد إخواني يقول: قلتم في الأحياء الراقية، وهو يقول: بل هذا الوضع الذي قلت في الكلام بالإفرنجي يقول إنه موجود في الأماكن التي يسمونها شعبية، فيقول: فتجد المرأة تمر بابنها في الشارع وتتحدث معه بالإفرنجي ولا يبقى من قولها شيء إلا من كان يعني في يفهم من هذا، فلا تتعجب. يقول: فلا تتعجب، نسأل الله العفو والعافية. أما الذي يسأل ويحفظ بالسند وبالمتن ثم كأنه تعب فبدأ يحفظ المتون فقط، فهل استمر على هذا النظام أرجع وأحفظ السند أم لا؟ وطبعا كل إنسان بحسب قدرته، وأهم شيء المواصلة، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، فأنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك. لا شك أن حفظك للأحاديث بأسانيدها ومتونها هو الأقوى يعني والأفضل بلا شك، هذا ما فيه شك، لكن هل تستطيع أن تواصل؟ فقليل دائم خير من كثير منقطع، وأنت أدرى بحالك. ومعرفتي بحال طلبة العلم في مصر يجعلني أقول لك: ليتك تحفظ المتون وتداوم على ذلك حفظك الله، فلا حفظك اللؤلؤ والمرجان أو عمدة الأحكام أو الصحيحين، بدأت بهذا فهذا خير كثير، لو حفظت متون الصحيحين فقط فهذا خير كثير. الذي يخشى على نفسه من سوء الخاتمة ويقول: كيف السبيل إلى الختام الحسن؟ هذا لا يعرفه إلا الله، أنت تستمر وتجتهد بالطاعة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا بد من رجاء وخوف في آن واحد. رجل قال لزوجته: إن خرجت دون إذني فأنت طالق، ويريد الرجوع عن يمينه، فكيف هو مدام قد يعني قرن هذا بإذنه فيمكن أن يأذن لها، إما إذنا عاما إذا كان هو موافقا على هذا، فمدام قد ربط الأمر بإذنه، فإذا كان قد دخل في كلامه الإذن العام فلا بأس أن يأذن لها إذنا عاما إذا كان هو موافقا على هذا الإذن العام، وإذا لم يكن موافقا على الإذن العام فيأذن لها في كل مرة على حدة، في المرة التي يريد فيها، في المرة التي يأذن لها فيها في الخروج، يعني هي تطلب أن تخرج، في بعض المشاوير هو يرضاها وفي بعض المشاوير هو لا يرضاها، التي يرضاها يأذن لها فيها والتي لا يرضاها لا يأذن لها فيها، وبهذا لا يكون قد حنف في يمينه، والله تعالى أعلى وأعلم. إيش قالوا بالضبط؟ تقول: قال إن خرجت دون إذني فأنت طالق. نعم، فالحال أنه يأذن لها إما إذنا عاما إن كان كلامه يشمل الإذن العام، يعني إذا كان هو يقول لها: إن خرجت دون إذني فأنت طالق، كلامه هنا يتضمن الإذن العام دون إذني، أي أنه يمكن أن يأذن لها إذنا عاما، خلاص إذا أحببت أن تخرجي فاخرجي، أذنت لك في الخروج مطلقا، لهذا يكون قد خرج من هذا الذي قاله، ولا تطلق المرأة بالخروج لأنه أذن لها في الخروج كلما أرادت الخروج دون أن تحتاج إلى إذن خاص، أما إذا كان هو يقصد إذنا خاصا في كل مرة فهنا ينبغي عليها أن تستأذنه كلما خرجت، وبالتالي يأذن لها إذا أراد ولا يأذن لها إذا لم يرد، وبهذا يكون محافظا على كلامه. فإذا خرجت بدون إذنه تقع الطلقة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول لاحظت في يقول ايش، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على جميع اخوانك السائلين. اقول قبل ان اتكلم سامحني ان خانني التعبير، لاحظت في المحاضرات الاخيرة وبخاصة محاضرة يوم الجمعة ان فضيلتك تزكي القائمين على الحكم. يا اخي انا ما زكيتهم، انت فهمت اني زكيتهم، انت المخطئ في الفهم. فأنا أقول حتى وإن كانوا ظلمة، حتى وإن كانوا جورة، حتى وإن وقع منهم، حتى وبعد هذا كله تقول أنا زكيتهم، فهو ما فهم الكلام. وكوني قلت إنهم أفضل ممن سبقوهم هذا لا يقتضي أيضا تزكية كما فهمت أنت، فلا بد أن تفهم الفرق بين الحكم المطلق وبين المقارنة بين شيئين حفظك الله. ما في إنسان عاقل يقول إن هذه الأوضاع التي يعيشها المسلمون هي أوضاع طيبة، فالكلام عن مسألة محددة حفظك الله لا بد أن تفهمها وأن يفهمها الحاضرون. وربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وعرفنا يوم الجمعة الماضية ونحن نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الظلم حرام وجعلته بينكم محرما، وهذا الحديث فيه خطاب لعباد لا يا عبادي، فعرفنا أن الظلم حرام بين العباد، فلا يجوز أن تظلم مسلما ولا كافرا ولا ظالما، فإن ظلمك ظالم لا يجوز لك أن تظلمه، لا يجوز لك أن تظلم حتى الظالم، والظالم إنما يقتص منه بقدر عدوانه فقط دون مجاوزة. الشاهد عندما قلت مثلا إن أهل السنة يعرفون بأنهم يدعون للسلطان، وإن أهل البدع يعرفون بأنهم يدعون على السلطان، إذا رأيت الرجل يركب المنبر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، هذا من علامات أصحاب البدع والأهواء، اللهم شردهم اللهم دمرهم، ليس هذا من علامات أهل السنة. أهل السنة إذا ركبوا المنابر اللهم اهدي السلطان، اللهم اهدي الحكام، اللهم تخسر لهم البطانة الصالحة، اللهم ردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، هذه علامة أهل السنة. أما الذي يدعو من فوق المنابر على السلاطين والحكام فهذه علامة أصحاب من؟ أصحاب البدع والأهواء. هناك من لا يعجبه هذا الكلام، لكن ماذا نصنع وقد وجدنا هذا الكلام في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، ماذا نصنع؟ نقول هذه الكتب لا تصلح، نغير الكتب من أجل زيد وعمر، نجامل في دين الله؟ ما يصلح، ما نجامل. فالعلامة لا تتكلف، هي المسألة ما فيها تكلف. السني بطبيعته يحب الخير لنفسه ويحب الخير للناس، وبالتالي هو يدعو للناس بالهداية. المبتدع دون تكلف عدواني، هو مش متكلف أصلا، هو عدواني بطبعه، فهو لا يشعر أنه عدواني، لا يشعر أنه عدواني، فبالتالي كل خطبه زمجرة ودعاء على الظلمة بالتشريد والقتل وضياع العيال والأموال، هو ما يشعر أنه، يظن أنه في جهاد، يركب المنبر ويتصور أنه يجاهد عندما يدعو على الحكام وعلى السلاطين، يتصور أنه مجاهد عظيم وينتظر بعد الخطبة الثناء والتشجيع من الجمهور. الشيخ النهاردة كان بطل، الشيخ النهاردة عمل، ماذا عمل؟ ولا عمل شيء، هل غير شيئا؟ ولا حاجة. وما تمر الأيام حتى يزول الخير ويبقى الشر وما تغير شيء. فالشاهد أن هذا لا تكلف فيه. الإمام أحمد رحمه الله هل كان يزكي حكام زمانه؟ لا. كان يدعو لهم أو لا يدعو لهم؟ يدعو لهم. هذه طريقة أهل السنة. وبعض أهل العلم من أهل السنة يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فلما سألوه عن السبب قال لأن السلطان إذا انصلح حاله سيكون صلاح السلطان عاما على كل الناس، لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم. والحكام في زمان الإمام أحمد كان عندهم كفر اعتقادي، يقولون بخلق القرآن، بل ويعني يجبرون الناس على القول بمثل قولهم، بل ويضربون من لا يقول مثل قولهم، بل ويسجنونه ويهينونه حتى يرجع عن قوله بأن القرآن كلام الله. ومع ذلك فالإمام أحمد كان يطلق القول بأن القائل بخلق القرآن كافر وأنه ليس من المسلمين، ومع ذلك لم يخرجهم من ملة الإسلام واعتبرهم حكاما وولاة أمر برغم ظلمهم للعامة وللخاصة، بل وظلمهم له هو شخصيا، سجن وضرب فهو ظلم منهم، ومع ذلك ما كان يرى خروجهم من الملة برغم أنهم يعتقدون اعتقادا هو كفر ويقولون قولا هو كفر في نفسه، لكن ما يرى أنهم خارجون من ملة الإسلام ولا يدعو عليهم بل يدعو لهم ويراهم ولاة أمر. فالذي أقوله وإن كان بالنسبة لكثير ممن يستمعون الكلام ألغازا، لكن هذه الألغاز بعد حين فتصبح هي الشيء الذي لا يعني يشك فيه إثمان أنه حق، لأن هذا الحق موجود قبل أن نخلق نحن، والحق لا يتغير ولا يتبدل. كونه غريبا بين أظهرنا هذا لا ذنب لي فيه، ماذا أصنع إن كان كلامي غريبا في بلادنا؟ فما ذنبي إن شاء الله؟ ما يعني ما هو غريب اليوم سيصير غدا بعد غد إن شاء الله بعد أن نموت، سيصير إن شاء الله هو الحق الذي لا شك فيه عند من يريد الحق، لأنه حق قبل أن نولد، والحق من صفاته البقاء، وقد يكون من صفاته الغربة في بعض الأحيان. فنسأل الله أن نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يقول إن لاحظت في المحاضرات الأخيرة بخاصة المحاضرة أن فضيلتك تزكي القائمين على الحكم حتى جعلتهم أولياء للأمر. يا أخ الإسلام، ولاية الأمر ليست فضيلة، هذه مصيبة. ولاية الأمر مصيبة، هذه أمانة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر لا تتولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين. لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه ولاية قال يا أبا ذر لا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين، يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فولاية الأمر ليست تشريفا كما يظن السائل حفظه الله. عندما قلت إنهم ولاة أمر أنا أسأل السائل أليس ولاة أمر شئت أم أبيت، أم هذا يخالف الواقع؟ الأمر لهم ولا ما هو لهم؟ لهم. فأنت لا خيار لك في اختيارهم أو عدم اختيارهم، يعني أنت لا خيار لك في هذه المسألة، هم ولاة أمر فعلا أو لا؟ هم ولاة أمر، فهم ولاة أمورنا شئنا أم أبينا. والشرع يعتبر مثل هذه الولاية ولاية شرعية وإن كانت بغير استحقاق وإن كانت بغير استحقاق، يعني من تأمر على الناس رغما عن أنوفهم ودون رضاهم وليس أهلا لها هذا ولي أمر يسمع له ويطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى مهما كان ظلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أنا أسألك، الذي ضرب الظهر وأخذ المال هذا مطبق للشرع ولا ظالم؟ ظالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع للظالم. هذا معنى الحديث: اسمع وأطع للظالم الذي ضرب ظهرك وأخذ مالك. في أكثر من ضرب الظهر وأخذ المال؟ اسمع وأطع. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيكون قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: ألا ننابذهم يا رسول الله؟ أي ألا نخرج عليهم ونقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، وفي بعض الأحاديث ما أقاموا الصلاة، لا ما صلوا. فالحد الفاصل أنهم يصلون، ما داموا يصلون حتى وإن كانوا يؤخرون الصلوات عن مواقيتها كأمراء بني أمية. أمراء بني أمية أحيانا كانوا يصلون الجمعة بعد دخول وقت العصر، يجلس خطيبهم يخطب إلى أن يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. فالشاهد أن الإنسان لابد أن يكون حكيما وأن يفهم ما يقوله. ثم قال: تزكي، نعم، حتى جعلتهم أولياء الأمر وقلت إن علينا طاعتهم. أولا، لا نستطيع تكفير أحد ولا نستطيع استحلال دم أحد ولا نوافق فكرة تلك الجماعات. طيب، ولكن كيف نطيع في غير شريعة الله؟ من قال إنك تطيع في غير شريعة الله؟ قلنا: الطاعة في غير المعصية، إذا أمرت بمعصية فلا تطع، أما إذا لم تؤمر بمعصية فالطاعة هي الأصل. نعم، قال: نعم، نطيع في نظام المرور أو ما شابه. لماذا نظام مرور فقط؟ الصواب أن تقول: نطيع في غير معصية، بدل نطيع في نظام مرور. أنت عملت نصا من عندك، ها؟ عملت نصا من عندك. اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، في نظام المرور فقط. لا، تسمع وتطيع في كل شيء إلا في معصية الله عز وجل. إذا أمرت بمعصية فلا طاعة. فهذا أعم من كلامك أنت. يقول: لكن هل نطيع في اختلاط الجامعات؟ لا طبعا، لا تطيع في اختلاط الجامعات. من قال لك أطيع في اختلاط الجامعات؟ طيب، هل نطيع في الختام؟ وهل نطيع في البنوك؟ وما أدري إيش هذه الأخيرة، وبيع الأعضاء؟ إذا أمرت بمعصية الله فلا تطع. أنت مكلف بنفسك فقط، أنت لست راعيا، أنت رعية حفظك الله. فإذا أمرت أنت بشيء يخالف الشريعة فلا تعمله. قال: والإجمال، هل نطيع في غير شرع الله؟ كلمة شرع الله عامة، تطيع في كل شيء إلا في معصية الله، هكذا تكون على الجادة وعلى الصواب. إن أقل ما يجب أن ننكر بالقلب. أي من قال لك لا تنكر بالقلب؟ أنا قلت لك: ارضى بالمنكر. هل اعتبار ولاة الأمور القائمين ولاة أمور يقتضي أنك ترضى بالمنكر وأنك تقره؟ لا أيها السائل،